بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وأرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. أما بعد، فأحمد الله الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك، وأسأل الله سبحانه كما جمعنا فيه أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. وما يخفى عليكم بأن هذه الليلة هي ليلة 19 من شعبان، وما بيننا وبين رمضان سوى أيام معدودات. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا أيامه وأن يعيننا على صيامه وقيامه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن الاستعداد لرمضان، فكان يبشر أصحابه في آخر يوم من شعبان، يقول لهم: قد أظلكم شهر كريم مبارك، افترض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه، وهو شهر الصبر، والصبر جزاؤه الجنة، وشهر يزاد فيه في رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان له مثل أجره وكان عتقا لرقبته من النار، وهو شهر المواساة، من وفق فيه إلى خصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وكان يهيئ أصحابه رضوان الله عليهم لاغتنام أيام هذا الشهر المبارك ولياليه في طاعة ربهم، فكان يقول لهم: أعطيت أمتي في رمضان 5 خصال لم تعطهن أمة من الأمم قبلها: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله عز وجل في كل يوم جنته، ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك، وتصفد مردة الشياطين، ويغفر لهم في آخر ليلة من رمضان. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، وإنما يعطى الأجير أجره إذا وفى عمله. أيها الإخوة الكرام، من حسن الاستعداد لرمضان أن يتعلم الناس أحكام الصيام، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصاً على أن يبين للناس فضائل رمضان، وأن يبين لهم فرائض رمضان ومستحبات رمضان ومكروهات رمضان ومبطلات الصيام، وكان صلوات ربي وسلامه عليه في ذلك كله نعم المعلم والمؤدب. ولا بد أن نعلم أيها الإخوة الكرام أن لله عز وجل خواص في الأزمنة والأمكنة والأحداث والأشخاص، وأنه جل جلاله يميز ما شاء بما شاء، فكما أنه ميز مكة على سائر البلاد، وميز محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الناس، وميز جبريل على سائر الملائكة، كذلك في الأزمنة ميز يوم الجمعة على سائر أيام السنة، وميز ليلة القدر على سائر الليالي، وميز شهر رمضان على سائر الشهور. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، المسلم
لا بد أن يدرك أن هذا الشهر لا كغيره من الشهور، الحسنة في رمضان لا كالحسنة في سائر الأزمان، كما أن السيئة في رمضان لا كالسيئة في سائر الشهور. فرمضان هو الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه مردة الشياطين. هو الشهر الذي اختصه الله عز وجل بنزول الوحي، وهو الشهر الذي نصر الله فيه الحق وأهله، وخزل الباطل وجنده في بدر وفي فتح مكة وفي اليرموك وفي شقحب وفي الزلاقة وفي حطين وفي غيرها من أيام الله التي كان للإسلام والمسلمين فيها نصر عظيم. ورمضان كذلك أيها الإخوة الكرام هو الشهر الذي وعد الله فيه من أخلص العمل بمغفرة الذنوب، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك كل إنسان يستعد ويضع لنفسه خطة وبرنامجا من أجل أن يغتنم الأيام والليالي والساعات والدقائق والثواني ما يفوته من رمضان شيء، هو ما بين صلاة وذكر وقرآن وصدقة وتفطير للصائمين وحضور في مجالس العلم وقيام لله عز وجل بالليل وصلة للأرحام وإحسان للجيران وكف للسان وحفظ للسمع وغض للبصر واشتغال بما يحبه الله عز وجل ويرضاه. ولذلك كان الصالحون من هذه الأمة إذا دخل رمضان يقول قائلهم إنما هما خصلتان، إطعام الطعام وقراءة القرآن. إذا دخل رمضان إنما هما خصلتان، إطعام الطعام وقراءة القرآن. إطعام الطعام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن من فطر صائما كان له مثل أجره، فقال الصحابة يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به صائما، فقال عليه الصلاة والسلام ولو على تمرة ولو على مذقة لبن ولو على جرعة ماء، لو أنك فطرت صائما على جرعة ماء يكتب الله لك مثل ما كتب له من الأجر والثواب. من فطر صائمين، من فطر عشرة، من فطر مئة، من فطر ألفا، من فطر مئة ألف يكتب الله له مثل ما كتب لهم، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. وليس بالضرورة أن يكون الطعام فاخرا ولا أن تكون الأنواع متعددة، بل لو فطرته على تمرة، على مذقة لبن، على جرعة ماء يكتب الله لك مثل ما كتب له من الأجر والثواب. ثم الخصلة الثانية قراءة القرآن. قد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. كان عليه الصلاة والسلام في رمضان يتدارس القرآن مع جبريل. وما يخفى عليكم بأن المدارسة أعم من التلاوة أو التسميع، مدارسة معناه أن بينه وبين جبريل تدبر، بينه وبين جبريل مذاكرة، بينه وبين جبريل استعادة لما كان من حفظ، بينه وبين جبريل ترتيل وتجويد، بينه وبين جبريل بيان وتفسير، إلى غير ذلك من معاني المدارسة. أفضل ما يشغل به الوقت في رمضان القرآن. ولذلك كان أهل العلم وأئمة السلف إذا دخل رمضان طووا كتبهم، ما يشتغلون بالحديث ولا يشتغلون بالفقه ولا يشتغلون بفروع العلم، وإنما يقبلون على القرآن. حتى ذكروا عن الإمام العلم أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء وصح عنه ذلك، أنه كان له في رمضان 60 ختمة، كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة، يعني له في كل يوم ختمة وفي كل ليلة ختمة. وبعض الناس قد يستغرب يقول كيف ذلك، نقول ما كانوا يشتغلون بشيء سوى القرآن، يعني ما كانوا يشتغلون لا بمسابقات ولا مباريات ولا مسلسلات ولا فوازير ولا أفلام ولا جرائد ولا مجلات ولا مجالس للغو واللهو، ولا يشتغلون بما لا يعنيهم، ولا يشتغلون بالأسواق ولا بالبيع والشراء، وإنما كانوا يقبلون على القرآن بالليل والنهار. بل حتى من كان دون الشافعي تقى وهدى، مثلا الخليفة الأموي الوليد ابن عبد الملك ابن مروان، قالوا، وهذا ذكره ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، قال كان له في رمضان 17 ختمة، كان يختم القرآن في رمضان 17 مرة. ولذلك من الآن وقت لنفسك، كم مرة ستختم القرآن في رمضان؟ هل سيكون لك في كل 3 ختمة أو في كل 5 ختمة أو في كل 6 ختمة أو في كل 7 ختمة؟ فالناس في ذلك ما بين مقل ومستكثر، والموفق هو الحال المرتحل الذي كلما ختم بدأ، كلما ختم بدأ مرة بعد مرة. هذا هو حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، له مع القرآن شأن عجيب. ومن رحمة الله عز وجل أنه شرع لنا قراءة القرآن على سائر الأحوال، يمكنك أن تقرأ القرآن قائما وقاعدا وماشيا وراكبا ومضجعا، يمكنك أن تقرأ القرآن في الخلوة والجلوة، إذا كنت وحدك أو كنت بين الناس تقرأ القرآن في المسجد، في البيت، في السوق، في كل مكان يلهج لسانك بالقرآن. ولا تظنن أن الله عز وجل مضيع من أجلك شيئا. لما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. عمر رضي الله عنه بدأ يعني يحسب كم مرة يستطيع في كل ساعة أن يقرأ هذه السورة المباركة، فقال يا رسول الله إذن تكثر قصورنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله أكثر وأطيب. قال ابن كثير رحمه الله وهذا الحديث إسناده جيد. فانظر أيها الأخ الكريم، لو أنك في سيارتك أو في وسيلة المواصلات أو كنت راجلا تمشي على رجليك، كم مرة تستطيع أن تردد هذه السورة المباركة قل هو الله أحد؟ كم مرة تستطيع أن تردد سورة الفاتحة؟ وما منا واحد إلا وهو حافظ لها والحمد لله. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إخوتي الكرام، من الاستعداد لرمضان كذلك أن نتعلم أحكام الصيام، وقد علمنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصيام تعتريه الأحكام التكليفية 5، فالصيام منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو محرم، ويمكن أن نقول كذلك منه ما هو مباح. أما الصوم الواجب فإنه على ثلاثة أضرب: صوم رمضان وصوم النذر وصوم الكفارات. صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وقد جعل الله وجوبه على التدرج، وهذه سنة ربنا جل جلاله في كل تشريع يتدرج بالناس، كما ثبت من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أول ما فرض الصيام صيام عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. في أول الأمر كان المفروض صوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، ثم أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فريضة الصيام إلى أن قال سبحانه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم، يعني كان صيام رمضان على التخيير، من شاء صام، ومن كان ذا سعة فإنه يمكنه أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، إلى أن أنزل الله عز وجل قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. لما نزلت هذه الآية صار صيام رمضان واجبا على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم، من توافرت فيه هذه الشروط الخمسة فصوم رمضان في حقه واجب. إذا كان مسلما بالغا عاقلا قادرا، بمعنى أنه صحيح البدن متمكنا من الصيام، مقيما أي غير مسافر، هذا في حقه صوم رمضان واجب. ثم كان للرجل أن يأكل ويشرب ما لم ينم، هذا في طور من أطوار تشريع الصيام، لك أن تأكل وتشرب، فإذا نمت فلا يحق لك أن تستيقظ بالليل لتأكل أو تشرب. إلى أن كان رجل من الأنصار يقال له صرمة بن قيس رضي الله عنه جاء بعدما غربت الشمس إلى بيته، وبينما زوجه تهيئ له طعاما إذ غلبته عيناه فنام. بينما كانت زوجته تعد له طعاما ليفطر غلبته عيناه فنام، فجاءت زوجته فقالت: يا هنتاه أنمت؟ فأصبح رضي الله عنه صائما، يعني صار صائما يومين متتابعين ما تخللهما إفطار. فلما انتصف النهار أغشي عليه، المدينة حرها شديد وصيفها قائض وعطشها مر، وهذا الرجل ما كان نائما إنما كان يعمل في زرعه، أغشي عليه، فجاء الفرج من الله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى أن قال سبحانه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه الأطوار التي مر بها تشريع الصيام، هذا هو الصوم الواجب، صوم رمضان وصوم النذر. إذا ألزم المكلف نفسه بصيام أيام ما كلفه الله بها صار هذا في حقه واجبا. ثم صيام الكفارات ككفارة اليمين لمن عجز عن الخصال الثلاثة، وكفارة الظهار لمن عجز عن تحرير رقبة، وكذلك كفارة القتل الخطأ لمن عجز عن الرقبة، وقل مثل ذلك في كفارات كثيرة. ثم هناك الصوم المندوب الذي شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشمل الأيام التي تعلمون كالاثنين والخميس والثلاثة البيض وصيام يوم وإفطار يوم، صيام عاشوراء وتاسعاء، صيام يوم عرفة، صيام الأيام الأول من ذي الحجة، وصيام شهر الله المحرم، إلى غير ذلك مما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هناك الصوم المكروه الذي كرهته الشريعة، فمن ذلك صيام الدهر. رسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رجل يصوم الدهر قال: لا صام ولا ولا أفطر، لا صام ولا أفطر، فصوم الدهر مكروه. وكذلك مما يكره الوصال، الوصال في الصوم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواصل، يعني يصوم، فإذا غربت الشمس لا يطعم طعاما ولا يقرب ذواقا حتى يكون اليوم الذي يليه، وهكذا ربما واصل أسبوعا لا يأكل ولا يشرب. فأراد الصحابة أن يحاكوه فمنعهم وقال له: إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ثم هناك الصوم المحرم، الأيام التي منع الشرع من صيامها كيوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق ويوم الشك، ويوم الشك هو اليوم 30 من شعبان الذي يشك هل هو المتمم لشعبان أم هو الأول من رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. وقال عمار بن ياسر رضي الله عنهما: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ثم هناك الصوم المباح، لو أن الإنسان أراد أن يمتنع من الطعام والشراب حمية مثلا أو طلبا لعلاج، كما يقول لك الطبيب أحيانا: تأتيني غدا إن شاء الله في الساعة 10 أو في الساعة 11 ولا تطعم يعني شيئا منذ 10 من مساء هذا اليوم، يعني 12 ساعة لا تقرب طعاما ولا شرابا، هذا الصوم مباح ليس لك فيه أجر ولا ثواب. ولذلك نقول في تعريف الصيام أيها الإخوة الكرام: هو التعبد لله بالامتناع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لا بد أن نقيد بداية، نقول هو التعبد لله، يعني أنا امتنعت عن الطعام والشراب لا حمية للبدن ولا استجابة للطب ولا تقليدا للناس ولا خوفا منهم، وإنما أفعل ذلك تعبدا لله عز وجل، لأنه جل جلاله أمرني بأن أصوم، ولأن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم قد أمرني بالصيام. ثم بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، الصوم له ركنان. الركن الأول النية، النية، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، وقال: من لم يجمع النية من الليل فلا صيام له. النية معناها العزم، أن الإنسان يعزم على الشيء. هذه النية النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها لا بد أن توقع بالليل، ولذلك في اليوم 29 من شعبان لا بد أن يبقى الناس مستيقظين حتى يتأكدوا إن كان غدا رمضان أو هو المتمم له 30 من شعبان. حتى من نام فإنه لا بد أن يستيقظ قبل طلوع الفجر الصادق فيسأل الناس ويتأكد. أما من نام على الشك فقال: إن كان غدا من رمضان فنحن صائمون، وإن كان المتمم للشعبان فنحن مفطرون، فهذه لا تعد نية ويلزمه القضاء، هذا في صوم الفريضة. المالكية رحمة الله عليهم خففوا عنا فقالوا: كل صوم متتابع تجزئ فيه نية الليلة الأولى، كل صوم متتابع زي صيام رمضان أو صيام الكفارات مثلا متتابع، لو أن الإنسان نوى من الليلة الأولى بأنه سيصوم رمضان هذه النية تكفيه. لما المالكية قالوا: لأنها عبادة واحدة مجزأة إلى أجزاء، زي صلاة العشاء عبادة واحدة مقسمة إلى ركعات، أليس كذلك؟ فهي عبادة واحدة تجزئ نية الليلة الأولى، لكن لو انقطع التتابع، مثلا لو أن الإنسان مرض أو سافر أو أن المرأة حاضت فأفطرت، إذا لابد أن تستأنف نية جديدة. هذا في صيام الفريضة. أما في صيام التطوع كالاثنين والخميس مثلا، فجمهور العلماء قالوا النية تجزئ ولو كانت بالنهار، شريطة أن تكون قبل الزوال. يعني مثلا لو أن إنسانا شغل في أثناء النهار وفوجئ بأن الساعة 11 أو 12 وهو لم يطعم ولم يشرب، قال والله خلاص المغرب ما بقي له إلا سويعات، فإنني اليوم صائم. عند الجمهور هذا الصوم مجزئ وصحيح، واستدلوا على ذلك بما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرجع إلى أهله بعدما تطلع الشمس فيقول هل عندكم من طعام، فإذا قالوا نعم طعم، فإذا قالوا لا قال فإنني اليوم صائم. المالكية قالوا لا، قالوا صوم التطوع كصوم الفريضة، لا بد من أن تبيت النية من الليل. قالوا لهم فماذا أنتم صانعون بهذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي فيسأل هل من طعام؟ قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم صائم وقد بيت النية من الليل. قيل لهم فلما يسأل عن الطعام؟ قالوا من أجل أن يتفقد أهله، يعني هل عندكم من طعام، يعني عندكم شيء تأكلوا، لكن ما بيسأل عن الطعام من أجل نفسه. وما يخفى عليكم أن هذا تأويل بعيد، وإلا فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإنني اليوم صائم؟ والفاء كما يقول الأصوليون من حروف التعليل، كما تقول سها فسجد، علة سجوده السهو، سرق فقطع، علة قطعه السرقة. هنا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم هل عندكم من طعام؟ لا، فإنني اليوم صائم. فإنني اليوم صائم لأنه ما عندكم طعام، يعني هذا ظاهر والعلم عند الله تعالى. المقصود أيها الإخوة الكرام أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، وتعلمون أيها الإخوة الكرام أن كل عبادة من أجل أن تقع من الله عز وجل بموقع القبول لا بد فيها من أمرين عظيمين. الأمر الأول أن تكون خالصة لله عز وجل، وهذا ظاهر في الصيام، ظاهر في الصيام، فإن الواحد منكم يرجع إلى بيته في نحر الظهيرة جائعا عطشا وقد بلغ منه التعب كل مبلغ، وهو في بيته ليس معه أحد، في غرفة مغلقة وعنده ثلاجة فيها شرابه وطعامه، وهو أحوج ما يكون إلى الطعام والشراب، لكن ما يمد إلى الطعام يدا ولا إلى الشراب يدا، رغم أنه لا أحد يراه، لكنه لا يأكل ولا يشرب لكونه مؤمنا يعلم أن الله يراه. وهذه درجة الإحسان، يعلم أن الله مطلع عليه وهو يعامل الله في صيامه. ولذلك لما شرح العلماء قول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، قالوا لأن في الصوم مزيتين ليست في غير من العبادات. المزية الأولى أنه سر بين العبد وربه، الصلاة ليست سرا صحيح، والصدقة أيضا ليست سرا، والحج والعمرة وبر الوالدين وصلة الأرحام وإماطة الأذى من الطريق، كل هذا قد يراه الناس. أما الصيام أيها الإخوة الكرام قد يكون العبد صائما ولا يعلم به إلا الله. ولذلك كان الصالحون من هذه الأمة الواحد منهم يصوم تطوعا ويعلق اللحم على بابه ويدهن وجهه، يعني لئلا يبدو عليه أثر الصيام، مثلما أن الواحد منهم كان يبكي من خشية الله ويقول ما أشد الزكام. يقول الله الزكام ده صعب. هو طبعا ما كذب، ما قال أنا مزكوم، وإنما يقول الزكام شديد، ما أشد الزكام، من أجل أن يجعلوا أعمالهم سرا فيما بينهم وبين ربهم جل جلاله. فالصيام سر، وممكن الواحد في رمضان يكون آكلا ملء بطنه وشاربا ملء بطنه ويظهر للناس أنه صائم، أليس كذلك؟ خصال المنافقين الذين يراؤون ويمنعون المعون، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الواحد منهم ما يصوم لكنه يظهر للناس أنه صائم، ولربما يأتي معهم عند المغرب ويجلس متربعا حتى إذا قال المؤذن الله أكبر قال بسم الله اللهم لك صمت على رزقك أفطرت. لكن من الذي يطلع على حقيقة أمره؟ الله جل جلاله. فهذه المزية الأولى. المزية الثانية في الصيام أنه يقطع العبد عن شهواته بما لا تفعل سائر العبادات، بمعنى أنك في الصيام 14 ساعة في بلادنا هذه من طلوع الفجر إلى دخول الليل وأنت ممتنع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات. العبادات الأخرى ما تصنع ذلك. الآن نحن في عبادة في مجلس ذكر، لكن لو أتيتني بماء ممكن أشرب. في الصلاة الإنسان قبلها يأكل ويشرب وبعدها يأكل ويشرب، في الحج، في غير ذلك من العبادات. أما الصيام فإنه يقطعك عن الشهوات ساعات معدودات قد تطول وقد تقصر. إذا كان الصيام في الصيف فالنهار طويل، وإذا كان في الشتاء فالنهار قصير، ونحن في كلا الحالين عباد لله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أنه كان يحرص على أكلة السحر، وكان يقول لأصحابه لا يدعن أحدكم سحوره ولو على جرعة ماء، وكان يقول لهم تسحروا فإن في السحور بركة. وقد قال علماؤنا البركة من 3 أوجه. الوجه الأول أن فيه عونا على الطاعة، وكل ما يعين على الطاعة فهو مبارك. ثم ثانيا لأن الوقت وقت مبارك، السحور يقع قبيل الفجر، ذلك الوقت الذي يتنزل فيه ربنا جل جلاله إلى سماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. ثم الوجه الثالث أن السحور في الغالب يصحبه طاعة، يعني الإنسان إذا قام يتسحر ففي الغالب قد يركع لله ركعات، قد يرتل من القرآن آيات، قد يلهج لله عز وجل بدعوات، قد يأتي ببعض الأذكار والتسبيح والتهليل والتكبير وما إلى ذلك. فالسحور في الغالب يصحبه طاعة، ومن أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. وسنته في ذلك تأخيره. نحن معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث: بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على مياسيرنا في الصلاة. لذلك ما جرت به عادة كثير من الناس أنهم يأكلون أكلة إذا انتصف الليل قبل أن يناموا يسمونها عشاء، ثم بعد ذلك لا يستيقظ أحدهم إلا إذا طلع الفجر. نقول هذا خلاف السنة. السنة أن تستيقظ قبل الفجر فتتناول شيئا ولو جرعة من ماء، من أجل أن تحقق هذه السنة. ثانيا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أنه يعجل الفطر. كان عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم، وكان يقول لهم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فاحرص متى ما غربت الشمس وتحقق غروبها أن تبادر بالإفطار. قال علماؤنا حتى من لم يجد شيئا فإنه ينوي قطع الصيام، يعني لو أن الإنسان في طريق ولا يجد ماء ولا شيئا فإنه ينوي قطع الصيام. إخواننا في زول صاحي ثالثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. لنحرص على هذا الترتيب أيها الإخوان، فإنه لا أفضل ولا أحسن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. احرص على أن تفتتح إفطارك برطبات، فإن لم تجد فتمرات، فإن لم تجد فلتبدأ به الماء، ولا تلتفت إلى ما يقال سوى ذلك. ثم رابعا أيها الإخوان، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإكثار من تلاوة القرآن في رمضان. اقرأ القرآن على كل أحوالك، قائما وقاعدا وماشيا وراكبا ومضجعا، في بيتك وفي المسجد وفي السوق وفي السيارة وفي المواصلات، اجعل لسانك يلهج بهذا الكتاب العزيز طلبا للثواب من الله عز وجل. ثم سادسا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان الإكثار من الجود، يجود بطعامه، يجود بثيابه، يجود بماله، يجود بجاهه، يجود بعلمه صلوات ربي وسلامه عليه. في رمضان أكثر من الجود بما تستطيع، ليس بالضرورة أن يكون الجود مالا، فلربما يتصدق بعض الناس بما خلق من ثيابه، بما بلي من الثياب. هذه الثياب التي هي عندك ثياب بالية قد زهدت فيها وشبعت منها، قد تكون عند غيرك ثيابا جديدة حسنة تستر عورته وتسد في حياته مسدا عظيما. تصدق من طعامك، تصدق بعلمك، علم الناس ما يجهلون، تصدق بجاهك في بذل الشفاعات، شفاعات في حق لا في باطل، وفي خير لا في شر. ثم سابعا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان المواظبة على القيام والإطالة فيه، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن القيام في رمضان لا كالقيام في غيره من الشهور، وأن جائزتك من قيام رمضان أن تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة القيام ليلتين أو ثلاثا، فلما كانت الليلة التي بعدها صلى بأصحابه العشاء ثم قام فدخل بيته، وبقي الصحابة ينتظرون، ثم بدأوا يحصبون بابه عليه الصلاة والسلام، فما خرج عليهم إلا بعدما طلع الفجر، وقال لهم: ما خفي علي صنيعكم البارحة، والله ما بت غافلا، ولكني خشيت أن تفرض عليكم. يعني ما كان صلى الله عليه وسلم نائما، كان في بيته قائما لله عز وجل، لكنه ما أراد أن يتابع سنة القيام جماعة بالناس خشية أن تفرض عليهم. بقي الصحابة رضوان الله عليهم يبتدرون السواري إذا صلوا العشاء، السواري الأعمدة، كل واحد منهم يقوم عند سارية من سواري المسجد النبوي، ولهم بالقرآن دوي كدوي النحل، وكانوا يطيلون القيام حتى كانوا يستندون على العصي من طول قيامهم. وبقي الأمر هكذا في عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر، يصلي الرجل وحده ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرجلان والثلاثة والجمع، حتى قال عمر رضي الله عنه: لأجمعنهم على أقرئهم، على أقرئهم، من أقرأهم؟ بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأهم أبي بن كعب رضي الله عنه. فصار الناس يصلون خلف أبي صلاة القيام، وقال عمر رضي الله عنه كلمته المشهورة: نعمة البدعة الحسنة هي، نعمة البدعة الحسنة هي. وما قصد عمر رضي الله عنه بذلك أنه أحدث في الإسلام حدثا، بل أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما زال المحظور الذي خشيه عليه الصلاة والسلام، وهو أن تصير فريضة، أن تصير صلاة التراويح فريضة. كم قدرها؟ الأمر في ذلك واسع. وقد روى الإمام مالك في الموطأ من حديث يزيد بن رومان عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على أبي فكان يصلي بهم 23 ركعة. وثبت أن أهل مكة في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كانوا يصلون 23، فكان عمر رضي الله عنه يصلي بالناس في المدينة 49. ولذلك قال أهل العلم الأمر في ذلك واسع، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم طلوع الفجر فليوتر بواحدة. وهذا سؤال يكثر طرحه في رمضان، يقول القائل أنا أصلي مع الإمام والإمام يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة، لكنني أرغب فيه المزيد، فهل أترك الوتر مع الإمام؟ نقول له لا، بل أوتر مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الإمام حتى يفرغ كتب له قيام ليلة، ثم ارجع إلى بيتك، إذا شئت المزيد لا بأس، صلي مثنى مثنى ولا توتر مرة أخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتراني في ليلة. واضح أيها الناس؟ أيضا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أنه كان يتحرى ليلة القدر، فاعتكف في العشر الأول، فنزل عليه جبريل فقال له يا محمد إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف في العشر الأواسط، فنزل عليه جبريل فقال له يا محمد إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف في العشر الأواخر، وصارت هذه سنته حتى فارق الدنيا، واعتكف أزواجه من بعده. كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، لما؟ طلبا لليلة القدر التي قال فيها صلى الله عليه وسلم من حرم خيرها فقد حرم، لأن الله عز وجل قال ليلة القدر خير من ألف شهر، وألف شهر تعدل 83 سنة وأربعة أشهر. قالوا في سبب نزول السورة بأن النبي صلى الله عليه وسلم حكى لأصحابه قصة رجل من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله 80 سنة، 80 سنة مجاهد في سبيل الله. قال الصحابة ومن يطيق ذلك؟ فأنزل الله عز وجل هذه السورة. قال علماؤنا كأن الله تعالى أراد أن يعوض أمة محمد صلى الله عليه وسلم نسبة لقصر أعمارهم بالمقارنة إلى أعمار الأمم التي كانت قبلهم، عوضهم الله بليلة القدر، يعني أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين 60 و70، وقل من يجوز ذلك، قل من يجاوز 70. لما كانت أعمار هذه الأمة قصيرة الله عز وجل عوضهم بهذه الليلة المباركة التي تعدل العبادة فيها عبادة أكثر من 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر، ولذلك الموفق هو من التمسها. وإياك إياك عبد الله أن تعمد إلى ليلة بعينها وتهمل ما سواها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أريت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، فلما كانت ليلة 21 أمطرت السماء حتى وكف المسجد، وكف المسجد يعني نزل منه الماء لأن عرشه كان من جريد النخل، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح لأصحابه فسجد في الطين، فلما انفتل من صلاته إذا أثر الطين على جبهته وروثة أنفه عليه الصلاة والسلام. كانت هذه ليلة كم؟ ليلة 21. وكان أبي بن كعب يحلف بالله الذي لا إله غيره لا يستثني أنها ليلة 27، يقول بالعلامة التي أرانا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تخرج في صبيحتها ولا شعاع لها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواترت في هذه السبع فتحروا فيها ليلة القدر. قال علماؤنا وهذا قول الجمهور بأن ليلة القدر متنقلة، ففي سنة من السنين تكون ليلة 21، وفي أخرى تكون ليلة 25، وفي ثالثة تكون 27، وفي رابعة 23، وفي أخرى 29، وهكذا تتحرك هذه الليلة. ولذلك الإنسان الموفق الكيس الفطن هو الذي يجتهد في ليالي العشر كلها. بقي الكلام على مسألة ونختم بها إن شاء الله، الكلام على نوازل الصيام. يكثر سؤال الناس في رمضان عن بخاخ الفم وبخاخ الأنف وقطرة الأذن والحبوب التي توضع تحت اللسان والحقن العضلية والجلدية والوريدية والشرجية، ويكثر سؤال الناس في رمضان كذلك عن معجون الأسنان وكذلك عن بلع الريق ومثلها هذه النوازل. أقول أيها الإخوة الكرام خذوها قاعدة: ما لم يكن طعاما ولا شرابا ولا هو في معنى الطعام والشراب فإنه ليس بمفطر. ما لم يكن طعاما ولا شرابا ولا هو في معنى الطعام والشراب، بمعنى أن الجسم لا يستفيد منه تغذية ولا قوة على الصيام فإنه لا يعد مفطرا. سؤال الناس عن الكحل: الكحل طعام شراب تستفيد منه؟ لا. العطر، العطور هل نستفيد منها؟ ما نستفيد منها، اللهم إلا إذا كان شخص عريس ده حكمه آخر، لكن في العموم العطر الإنسان يروح به عن نفسه ويستجمع به يعني قوته على طاعة الله عز وجل، يستقبل به عهدا جديدا ما إلى ذلك. قل مثل ذلك في الحقن، سواء كانت يعني حقنة في العضل أو حقنة في الوريد، هذه ليست مفطرة، اللهم إلا ما كان مغذيا مما يسميه الناس بالدرب، هذا لأنه ممكن إنسان يستغني به عن الطعام والشراب شهورا بل سنين، أليس كذلك؟ أيضا أيها الإخوان قضية البخاخ لمن كانوا من أهل الربو، نسأل الله العافية للمسلمين أجمعين. القول الذي يظهر رجحان والعلم عند الله تعالى أنه ليس بمفطر. لما؟ قالوا أولا قياسا على المضمضة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح للصائم أن يتمضمض، وهذه المضمضة قد يبقى منها شيء ومع الريق تنزل إلى الجوف وتصل إلى الجوف، فهذا المحلول الذي يوجد في هذا البخاخ كما ذكر الأطباء هو عبارة عن أكسجين وماء وبعض المستحضرات الطبية، والماء فيه شيء يسير جدا. قالوا ولا يصل إلى الجوف، فإنما يقصد به توسيع الشعب الهوائية، ولذلك ليس هو طعاما ولا شرابا ولا هو في معنى الطعام والشراب، فالذي يظهر والعلم عند الله تعالى أنه ليس مفطر، سواء كان يؤخذ عن طريق الفم أو يؤخذ عن طريق الأنف. وأيضا مراعاة لروح الشريعة التي قررت أن مبناها على التيسير في آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقل مثل ذلك في معجون الأسنان، فإن الصحابي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم عليه الصلاة والسلام، يعني ما رآه مرة ولا مرتين ولا عشر، وإنها ما لا أحصي. أيضا أيها الإخوان لا مانع أن يتبرد الصائم، فإن أنسا رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء البارد وهو صائم في يوم شديد الحر. لا مانع أن يتبرد الصائم ويأخذ يعني دش مثلا أو دشين، ما في مانع، أو ثلاثة بالكثير. أما من جلس عامة نهاري تحت الدش فما نستطيع أن نقول له بأن صومك باطل، لكن نقول له أجرك ناقص، لأنك قصدت بذلك أن تزيل مشقة الصيام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك. فإنسان صائم يذكر الله عز وجل ويسعى على قوته وقوت عياله، وآخر صائم لكنه نائم ثم إذا استيقظ هرع إلى الدش أو غطس في الحوض أو في البحر وجلس تحت المكيف، بينهما في الأجر والثواب كما بين المشرق والمغرب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على الصيام والقيام، اللهم وفقنا لصالح الأعمال، اللهم اجعلنا فيه من عبادك المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك، وكما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.